إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في بيان جوانب الإيمان باليوم الآخر، والذي يدخل فيه الإيمان بأشراط الساعة والإيمان بالموت والإيمان بالحياة البرزخية. وقد ذكرنا الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى الدالة على ما يجري في الحياة البرزخية، وقد بلغت المواضع من كتاب الله عز وجل في ذلك 16 موضعا. وأما الأحاديث فهي كثيرة جدا، ذكر منها الشيخ الحكمي هنا 61 حديثا عن 33 صحابيا. ولذا كان الإيمان بما يجري في الحياة البرزخية من القواطع التي يقطع بها المؤمن في إيمانه. وقد بينا شيئا من هذه الآيات ومن هذه الأحاديث، وبقي أن نختم الكلام على عقيدة المسلم في الحياة البرزخية بأن نذكر نبذا مما ستره أهل السنة والجماعة في ذلك في مصنفاتهم التي صنفوها في هذا الباب. فمن ذلك ما ذكره الطحاوي في عقيدته، فمن ذلك ما ذكره الطحاوي في عقيدته، وأيضا ما ذكره الإمام البخاري في ذلك في كتاب الجنائز، قال: باب ما جاء في عذاب القبر. ومن ذلك ما ذكره الإمام مسلم في صحيحه، ذكر ذلك في كتاب الجنة وصفة نعيمها، وبوب بذلك الإمام النووي، قال: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه. هذا في صحيح مسلم. وأيضا الثالث عند الإمام النسائي في المجتبى، قال باب في عذاب القبر والتعوذ منه، وذلك في المجلد الرابع صفحة 101 وما بعده. الرابع ليش؟ طحاوي البخاري مسلم. نعم. فإذا الخامس ابن أبي عاصم في كتاب السنة، ابن أبي عاصم في كتاب السنة قال باب في القبر وعذاب القبر. السادس في كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، أيضا ذكر طائفة من ذلك. السابع عند أبي القاسم اللالكائي في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. الثامن عند عبد الرزاق في مصنفه في المجلد الثالث صفحة 580. التاسع في كتاب الشريعة للآجري في المجلد الثاني صفحة 178 الطبعة التي بتحقيق الوليد. العاشر كتاب للدكتور عبد الإله الأحمدي بالجامعة الإسلامية بعنوان المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة، المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة. الحادي عشر في صحيح ابن حبان ذكر 29 بابا في هذه العقيدة، ذكر 29 بابا في عقيدة المسلم في الحياة البرزخية. ابن حبان 29 بابا المجلد الخامس صفحة 44 وما بعدها. ايش الرقم الذي بعده؟ ها؟ الثاني عشر في كتاب مجمع البحرين في زوائد المعجمين. طبعا مجمع البحرين للهيثمي في زوائد المعجمين يعني للطبراني الاوسط والصغير، يعني الاحاديث الزائدة في المعجم الاوسط والصغير عن الكتب الست. ايضا ذكر بابا في ذلك. الثالث عشر في المستدرك للحاكم. الرابع عشر في شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية للسفريني قال ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح، فشرح يعني ما يتعلق بالحياة البرزخية عند هذا الموضع. الخامس عشر في سنن الترمذي في أبواب الجنائز ذكر بابا في ذلك، قال باب ما جاء في عذاب القبر. السادس عشر ما ذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب. السابع عشر ما ذكره الشيخ الألباني في صحيحته، أحاديث كثيرة جدا. وغير ذلك من يعني مصنفات أهل السنة والجماعة، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، هذا كلام شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد الرابع من صفحة 255 إلى صفحة 299. وهذا مما حدا الإمام البيهقي رحمة الله عليه أن يصنف مصنفا مستقلا في هذا الباب، وهو إثبات عذاب القبر. هذا مصنف من مصنفات الإمام البيهقي في إثبات عذاب القبر. فنريد أن نأخذ يعني مقتطفات من أقوالهم يتبين بها يعني عقيدة أهل السنة والجماعة في فيما يتعلق بالحياة البرزخية. وقبل أن يعني نبين هذا، أنت ترى أن الشيخ الحكمي يعني اقتصر على يعني الآيات والأحاديث، وفي أول الباب يعني ذكر خلاف المعتزلة والخوارج الذين يعني أنكروا عذاب القبر على وجه الاختصار. وذلك أن الأمور الغيبية أيها الإخوة يعني تعمق البحث فيها ربما يكون يعني قليل الجدوى، تعمق البحث فيها ربما يكون قليل الجدوى. اللهم أن يتبادر إلى الفهم والذهن أشياء خطأ، فها هنا يعني نستفيد من كلام العلماء في تصحيح مثل هذا الخطأ الذي قد يخطر على البال. وإلا فالحياة البرزخية وسائر أمور الغيب يعني لا يفيد فيها إلا التسليم والإيمان. فإذا نأخذ يعني بعض الأشياء التي قد تغيب عن البال، فيمكن أن يعني تقول مثلا نبذ في اعتقاد أهل السنة والجماعة في الحياة البرزخية، وترقمها يعني كل واحدة في سطر أو سطرين. واحد، تقول يعني لم يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يجري في الحياة البرزخية فيما يتعلق بالمؤمنين إلا في آخر الأمر. لم يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يجري في الحياة البرزخية فيما يتعلق بالمؤمنين بالموحدين إلا آخر الأمر. ولذلك لما جاءت اليهودية إلى عائشة رضي الله عنها وأخبرتها بعذاب القبر وفتنة القبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يفتن يهود، إنما تعذب يهود. ثم بعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن هذه الفتنة وهذا العذاب وما يجري في الحياة البرزخية أيضا يحصل يعني للموحدين. وأكتب هذا بنصه لأنه يفيدنا تربية وتذكرة. فقالت عائشة رضي الله عنها: ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخبرته بخبر اليهودي، قال: ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملا بثوبه محمرة عيناه وهو ينادي بأعلى صوته. القبر كقطع الليل المظلم، يقول صلى الله عليه وسلم: القبر كقطع الليل المظلم، أيها الناس لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا، أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. وهذا اللفظ يعني أخرجه الإمام أحمد وإسناده صحيح على شرط البخاري، وانظر تحقيق المسند للشيخ الأرنعود برقم 24520. فهذا مما ينبغي معرفته، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يخبر بعذاب القبر إلا في آخر الأمر، مع أن هناك آيات في القرآن، آيات في القرآن وهي يعني آيات مكية يستدل بها أهل السنة والجماعة على عذاب القبر، فيقول قائل: كيف ذلك والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يخبر بعذاب القبر بالنسبة للموحدين إلا في آخر الأمر؟ وقد أجبنا عن هذا فيما تقدم بأن هذه الآيات يعني في الكفار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فوسع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الإخبار دلالة الآية. فبعد أن كانت خاصة أو بعد أن كان الاستدلال بها في الكفار، بعد أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعذاب القبر للموحدين، صار أهل السنة والجماعة يستدلون بها أيضا على عذاب القبر بالنسبة للموحدين. وكذلك في سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قبل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعذاب القبر، ماذا تفهم من الآية؟ ها؟ بأن هذا في الدنيا وفي الآش وفي الآخرة، الآخرة التي هي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بل الذي لا يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا يفهم من الآية إلا هذا، لا يفهم من الآية إلا أن التثبيت في الدنيا وفي الآخرة أي يوم القيامة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية أيضا في عذاب القبر، فلذلك قال عذاب القبر. لما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآية وفي الآخرة قال عذاب القبر، ماذا أراد صلى الله عليه وسلم؟ أراد أن هذه الآية تشمل أيضا ما يجري في الحياة البرزخية. فالذي وسع دلالة هذه الآيات هو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه في الحقيقة عبرة لنا حتى لا يتعجل الإنسان في الاستدلال، لا يتعجل الإنسان في الاستدلال بالآيات حتى يعني تثبت السنة بذلك. فإذن هذا مما يعني نعلمه أولا. طبعا يعني من أراد التوسع يعني يمكنه أن يرجع إلى ابن كثير في تفسيره عند هاتين الآيتين، ويمكن أن ترجع أيضا إلى الحافظ ابن حجر في فتح الباري في هذا الباب الذي ذكرناه في كتاب الجنائد عذاب القبر، طيب هذا الشيء الأول. الشيء الثاني تقول قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به. 61 حديث بس عند الشيخ الحكمي عن 33 صحابيا. ويمكن إذا أنت رجعت إلى إثبات عذاب القبر للبيهقي يمكن أن يزيد العدد عن هذا. فإذا الأخبار في ذلك متواترة، وما كان متواترا فلا بد من اعتقاده. 3، لا تتكلم في كيفية الحياة البرزخية، إذ ليس للعقل وقوف على هذه الكيفية، والشرع لا يأتي بما تحيله العقول. تحيله يعني تمنعه، يعني الشرع لا يأتي بالمستحيل، والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، لكن ربما يأتي بما تحار فيه العقول. فالشرع لا يأتي بما تحيله العقول، لكن ربما يأتي بما تحار فيه العقول، يعني تحتار يعني كيف هذا، لكن لا يكون مستحيلا. طيب هذا أنت مضطر أن تتوسع فيها شوية، هذه النقطة. تقول ومما يبين ذلك أن تعلق الروح بالجسد 5 أنواع. تعلق الروح بالجسد 5 أنواع، هذا مما يعينك على تصور هذا. تعلقها به في بطن الأم جنينا، فالروح متعلقة بالجسد، لكن هل هذا الجسد يستطيع أن يفعل ما يفعله بعد خروجه؟ لأن التعلق يعني يسير. الثاني، تعلقها به بعد خروجه، هذه أكمل. الثالث، تعلقها به في حال النوم، هذا أدنى، فالروح متعلقة بالبدن والبدن نائم. رابعا، تعلقها به في حال البرزخ، فالروح متعلقة بالبدن في حال البرزخ، لكنه ايش؟ أضعف، لأن النوم هو الوفاة الصغرى بخلاف الوفاة الكبرى. فتعلق الروح في حال النوم يعني أقوى من تعلقها به إذا كان في البرزخ. الخامس، تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهذا أكمل أنواع التعلق، لأن خلاص لن يموت البدن مرة أخرى. أهل الجنة خالدون في الجنة، لا يموتون ولا ينامون، لأن تعلق كامل. وأهل النار يعني كذلك. فإذا كان هذا التعلق مختلف، فإذا يعني لا تنشغل بكيفية ما يجري في الحياة البرزخية، وإنما تؤمن بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تؤول. يعني كما أنه لا تؤول في الأسماء والصفات، هنا لا تؤول، يد لسانه لا تقول بالروح ولا بالبدن، يجلسانه وانتهى، يجلسانه. فأمروها كما جاءت بلا كيف، كما في الأسماء والصفات. طيب النقطة التي بعد ذلك أحسن الترقيم، إنما عند ترقيم. النقطة التي بعد ذلك: ليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وابن هبيرة. ولا للبدن بلا روح، وهذا فاسد. وإنما السؤال والعذاب والنعيم يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. ليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وابن هبيرة، ولا للبدن وحده وهذا فاسد، كما قالت الكرامية. والعجيب أن معهم محمد بن جرير طبري. وإنما يعني ما يجري في الحياة البرزخية يكون للروح والبدن جميعا. طبعا بالنسبة للروح على الدوام، وأما بالنسبة للبدن فأحيانا تتصل بالروح، ها، فيعذب الجسد عند اتصال الروح به، وأحيانا ينقطع الاتصال وهكذا. طبعا يتصل ولا يتصل، هذا كله دلت عليه الأدلة، ليست كيفية من عندنا. طيب النقطة التي بعد ذلك: عذاب القبر هو عذاب البرزخ. واحد يقول ليش الجديد، يعني نقول فيه جديد. طبعا عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات، هذا بيانه، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر. بعض الناس ربما يفهم من عذاب القبر أنه لا يحصل له العذاب إلا إذا إيش؟ إلا إذا قبر. لا، نقول هو عذاب البرزخ، سواء قبر أو لم إيش أو لم يقبر. قال: أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. ولذلك يعني آثرنا أن نعبر بالإيش؟ بالحياة البرزخية، هذه أشمل وأعم. طيب تقول: ومما يعين على هذا، ومما يعين على هذا أن الدور ثلاث: دار الدنيا، نقطتين فوق بعض، والأحكام فيها على البدن والروح تبع. دار الدنيا الأحكام فيها على البدن، لأن البدن موجود، والروح تبع. ودار البرزخ والأحكام فيها على الروح والبدن تبع. فالأحكام في دار البرزخ على الروح والبدن تبع. ودار الآخرة والأحكام فيها على البدن والروح جميعا على السواء. النقطة التي بعد ذلك: ليس النعيم الذي في القبر ولا النار التي فيه من جنس نعيم الدنيا ولا نارها. وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها. بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفن أحدهما إلى جنب صاحبه، وهذا في حفرة من النار وهذا في روضة من الجنة. لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه، وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب. قال: ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما. هكذا طبع الإنسان، إذا لم يحط بشيء علما يكذبه. طيب النقطة التي بعد ذلك: هل سؤال منكر ونكير خاص بهذه الأمة؟ يعني هل كانت الأمم من قبلنا يعني يأتيها الملكان؟ قال ابن أبي العز: في ذلك ثلاثة أقوال. اختار ابن عبد البر التوقف، واختار ابن أبي العز عدم الاختصاص. والذي يبدو الله أعلم يعني أن هذا لا يختص بهذه الأمة، وأن كل أمة كانت تسأل عن رسولها. فمثلا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان من أتباع عيسى يقال له: من ربك ما دينك؟ هذا ما في إشكال. ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول عيسى. الذي كان يؤمن بعيسى يقول عيسى، علاوة على إيمانه بإيش؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. لأن الله تبارك وتعالى أخذ الميثاق على النبيين أنه إذا بعث محمد فلتؤمنن به ولتنصرنه. فكان كل رسول يخبر أمته أنه إذا خرج محمد فلا بد من نصره والإيمان به. فإذا لا يمتنع أن يكون يعني هذا السؤال كان يعني للأمم من قبلنا. نعم، ما هو هذا؟ أن هذا مختص، أنه غير مختص، والتوقف. طيب، الذي بعد ذلك: سؤال الأطفال. سؤال الأطفال، تقول يعني كما سيأتينا الآن أنه صح عن أبي هريرة أنه كان يعني أنه صلى على جنازة طفل وقال: اللهم قه فتنة القبر. وهذا أحسن ما في هذا الموضوع، وإيش المانع أنه يسأل؟ وطبعا بعض العلماء يقول الجميع يسأل إلا الأنبياء والأطفال. منهم من يقول هذا: الجميع يسأل إلا الأنبياء والأطفال. لكن يعني هذا الأثر يعني لا بأس به. قال هنا يعني اختلف في سؤال الكافر والنبي والطفل. ابن عبد البر يقول: الكافر الجاحد لا يسأل عن دينه، وهذا خلاف الحديث، يسأل كما مر علينا في الأحاديث. وأما الكافر وأما المنافق، ونقل الحافظ يعني رد ابن القيم عليه في كتاب الروح أن الكتاب والسنة دل على أن السؤال للكافر والمسلم. المهم يعني هذا الأثر ما أحسنه: اللهم قه فتنة القبر. المسألة التي بعد ذلك: هل يدوم عذاب القبر؟ يعني إذا قلنا إنسان يعذب في قبره، هل هذا العذاب دائم؟ والجواب أن عذاب القبر نوعان: منه دائم بالغدو والعشي، هذا دائم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا دائم. ومنه ما يكون مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم. فمثلا كما في حديث ابن عباس المعروف المتفق عليه: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كفير. مثل هذا العذاب يعني يكون مدة ثم ينقطع. هذا من الفوائد. المسألة التي بعد ذلك: مستقر الأرواح في الحياة البرزخية. أين الأرواح في الحياة البرزخية؟ أين تذهب؟ ذكر ابن أبي العز في ذلك 14 قولا. وطبعا الإنسان لا يتكلم في هذا إلا بدليل. فمثلا أرواح الأنبياء فأعلى عليين، الرفيق الأعلى مثلا، أرواح الشهداء في حوافل طير خضر. طيب روح المؤمن الذي ليس بشهيد، ما نقول في حوافل، وإنما نقول إيش؟ طير. نسمة المؤمن طير، هي نفسها تكون طيرا، وأما روح الشهيد فتكون في حوافل الطير. فإذا لا تتكلم في هذا الباب إلا بدليل. طيب أرواح الكافرين في سجين في الأرض السفلى، فإذا في هذا الباب لا تتكلم إلا بدليل. هذا الذي يكفينا في هذه النقطة. وأما بقية الأقوال فمنهم مثلا ابن عبد البر يقول أرواح المؤمنين، يقول أرواح الشهداء في الجنة، وأما أرواح بقية المؤمنين فعلى أفنية القبور. على أفنية القبور، روح كل واحد عند قبره. الإمام مالك قال بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاء، والشيخ بن باز رد على هذا الكلام. فقال الشيخ بن باز في تعليقه على الفتح في طبعة الشيخ محمد المجلد الرابع صفحة 396، قال: ما قاله ابن عبد البر ومالك في الأرواح ضعيف، مخالف لظاهر القرآن الكريم، وقد دل ظاهر القرآن على أن الأرواح ممسكة عند الله سبحانه، وينالها من العذاب والنعيم ما شاء الله من ذلك، ولا مانع من عرض العذاب والنعيم عليها وإحساس البدن أو ما بقي منه بما شاء الله من ذلك، كما هو قول أهل السنة. قالوا أرواح المؤمنين في شكل طير، وأرواح الشهداء في أجواف طير. فإذا السلامة في الأمور الغيبية أن لا تتكلم إلا بدليل. منهم من قال يعني هذا قول التناسخية، قالوا كل روح تصير إلى بدن حيوان يشاكل ما كانت عليه في الحياة. فمثلا الإنسان الذي كان طيبا في الحياة روحه تصير إلى بدن يعني حيوان طيب. هذا قول ليش؟ التناسخية. ومنهم من قال هذه الأرواح عرض من الأعراض. عرض يعني ليست جسم، ولذلك في جوهر وفي عرض. الجوهر اللي هو المادة، فالروح جوهر لأنها جسم يصعد وينزل أما هم قالوا الروح عرض. عرض مثل شو؟ مثل الحياة. هذه عرض، يعني معنى ليست مادة. فإذا هذه كلها أقوال يعني مردود. منهم من قال أرواح المؤمنين في بئر زمزم، وأرواح الكفار في بئر برهوت. طبعا برهوت هذا بئر يعني أخبث ما على وجه الأرض، فهذا كله يعني لا دليل عليه. هذه نقطة، هذه مستقر الأرواح. قال ابن أبي العز تبع هذه النقطة: والأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت، فمنها أرواح في أعلى عليين وهي أرواح الأنبياء، ومنها أرواح في حوافل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهكذا. قال: ومن الأرواح، هذه زيادة الحين، قال: ومن الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه، تحبة، فإذا وين بكل مكانها محبوسة عن الجنة. قال: ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة، كما في حديث سمرة بن جندب عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فلما انصرف قال: أها هنا من آل فلان أحد؟ فسكت القوم. المهم أن يعني كان موجود يعني أحد أوليائه فقال: ما منعك أن تكون أجبتني؟ إن فلانا لرجل منهم مأسور بدينه عن الجنة، فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. فإذا هذا. قال: ومنهم من يكون محبوسا في قبره، ومنهم من يكون على الأرض، ومنها أرواح في تنور الزنا والزواني، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقى بالحجارة وهم أكلة الربا كما في حديث سمرة وغير ذلك. فإذا الأرواح في البرزخ متفاوتة أشد التفاوت. طيب، تابع لهذه النقطة تنبيه: تنعم الشهيد في الجنة ليس كتنعم المؤمن الذي ليس بشهيد. تنعم الشهيد في الجنة ليس كتنعم المؤمن الذي ليس بشهيد. فالشهيد في حواصل طير خضر، وأما المؤمن تصير روحه على هيئة طائر، أو تصير روحه طائرا. طبعا مر علينا كلام الشيخ بن باز أنه يفرق هذا التفريق بين تنعم الشهيد وتنوع وتنعم المؤمن الذي ليس بشهيد. تقول: وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال. سبحان الله، علماؤنا ما تركوا شيئا إلا بحثوا. يعني في مسألة تنعم الشهيد وتنعم المؤمن الذي ليس بشهيد، فقول ابن أبي العز ومعه الشيخ بن باز التفريق بين الشهيد والمؤمن غير الشهيد، هذا القول الأول. القول الثاني قول القرطبي والعز بن عبد السلام والسيوطي والسندي أن الأكل والشرب، تأكل من ثمار الجنة وتشرب من أنهار الجنة، خاص بالشهداء. قالوا: هذا خاص بالشهداء بس. طيب، وحديث نسمة المؤمن، يقولون هذا معناه المؤمن الذي هو شهيد. نسمة المؤمن في شكل طير خضر تعلق من أشجار الجنة، قالوا هذا المؤمن هنا المراد الذي هو بشهيد. فإذا عند هؤلاء أن التنعم بالأكل والشرب من ثمار الجنة وأنهار الجنة إنما هو للشهداء بس. القول الثالث قول من لم يفرق بين المؤمن والشهيد في التنعم، قالوا كلاهما سواء قلنا في حواصل طير خضر أو في شكل طير خضر، قالوا يعني الكل سواء. قالوا: وقد يبلغ الإنسان بإيمانه درجة الإيش؟ درجة الشهيد. وهذا قول يعني لا يبعد، ممكن إنسان من قوة الإيمان حتى وإن لم يكن شهيدا يعني يصل إلى درجة الشهداء. طيب، بالنسبة لهذا مر علينا تنبيه ايش عذاب القبر والحياة البرزخية، اي رقم هذا؟ سواء قبر او لم يقبر. اقرأوا، اعد علينا مرة ثانية. عذاب القبر هو عذاب البرزخ. تقول يعني تعليقا على هذا: وإنما أضيف العذاب إلى القبر لكونه الغالب. لو واحد قال الأحاديث كلها في عذاب القبر فالذي لا يقبر لا يعذب، تقول له إنما أضيف العذاب إلى القبر لكونه الغالب، لأن الغالب يدفن، فهذا لا يمنع أن الذي لا يدفن يعذب أيضا أو ينعم وإن لم يدفن. هذا من ضمن الفوائد. ذكرنا لكم أن ابن القيم يعني ممن جنح إلى أن السؤال لا يختص بهذه الأمة، ذكرنا هذا، أي ابن القيم ممن جنح إلى أن السؤال يعني لا يختص بهذه الأمة. قال والذي يظهر أن كل أن كل نبي مع أمته كذلك. لا لا تخليهم، لأن على هذا نفاد هذا شيل عبد الرحمن ودوم هنا. قال والذي يظهر أن كل نبي مع أمته كذلك، فتعذب كفارهم بعد سؤالهم وإقامة الحجة عليهم. نعم، هذا أي نقطة؟ خالد. اللي هو في الاختصاص السابعة. يعني هنا دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في التشهد الأخير قبل السلام، دعاء طويل تكتبونه: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر. شوف، فتنة وعذاب. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر وشر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم. طيب، ذكرت لكم أن أبو هريرة كان ماذا يقول؟ اللهم قيها عذاب القبر. تقول هذا روى عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، يعلق عليه هذا، قل رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة بإسناده الصحيح عن سعيد بن المسيب قال سمعنا أبا هريرة يقول على المنفوس الذي لم يعمل ذنبا قط، المنفوس الذي مات في النفاس يعني عند خروجه، فيقول اللهم قه عذاب القبر. طبعا ذكرنا لكم في المرة الماضية أن تفسير المعيشة الضنك بعذاب القبر هذا ثابت مرفوع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة عند ابن حبان في صحيح الترغيب برقم كم؟ 3561. طبعا هذا يعني هذا تفسير بالمثال يعني، وإلا المعيشة الضنك شاملة للدنيا والآخرة أيضا. ولذلك يعني قال ابن الجوزي قال وحاصلها أن محل هذه المعيشة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. قال أما في الدنيا فلا طمأنينة له، لا تقطع النقاط، خلي النقاط على ما هي عليه، هذه أشياء استطراد يعني. قال أما في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء فإن قلبه في قلق وحيرة وشك، فهم في ريبهم يترددون، يجمعون المال من الحرام ويظنون بالله ظن السوء أن يضيع ما بأيديهم ولا يجدون غيره. فإذا الإنسان ما ينخدع بأصحاب الأموال، هو قدامك أنه منعم مزين لكنه في حيرة وقلق وضلال، ولذلك ما تجد عندهم أخلاق، ويعني يستثار لأتفه الأسباب لأن روحه يعني غير مطمئن. قال الله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله، شوف كيف الآيات، ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فأصحاب الأموال الذين هم بعيدون عن الله عز وجل يعذبون بالأموال والأولاد، يعذبون بها من هذا من 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 ضيق الصدر وعدم انشراحه وعدم الطمأنينة وغير ذلك. طيب. عندنا جماعة يعني يقيهم الله تبارك وتعالى من فتنة القبر، لكن السؤال هنا هذا تضمها نقطة هذه، فتقول هناك من يوقى يعني فتنة القبر وعذاب القبر، فمنهم الشهيد، هذا رقم واحد. لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم يفتن الشهيد في القبر قال كفى ببارقة السيوف عليه فتنة، خلاص هو أخذ حظه من الفتنة. لكن السؤال هنا هل لا يسأل أصلا، لا يسأل أصلا، أم أنه يعني يسأل ويعني يثبت التثبيت الشديد كأنه ما سئل؟ الذي يبدو والله أعلم هو الثاني، وذلك لما يعني ذكره الشيخ الإسلام في الفتاوى أن الكل يسأل، كل مكلف يسأل إلا النبي قال والطفل. فالذي يبدو لي والله أعلم أنه يوقى فتنة القبر ليس معناه أنه لا يسأل، هذا الذي يبدو والله أعلم. وقد لا يسأل أصلا الشهيد، المهم أنه يوقى فتنة ليش؟ فتنة القبر، هذا الشهيد. وكذلك المرابط، قال صلى الله عليه وسلم: من مات مرابطا وقي فتنة القبر. وكذلك الصديق، وكذلك ميت ليلة الجمعة أو يومها. وانظر السر في ذلك عند الحكيم الترمذي المجلد الثاني صفحة 386، فقد ذكر لماذا الذي يموت ليلة الجمعة ويوم الجمعة يعني يوقع فتنة القبر، بما خلاصته يعني أن النار لا تسجر، هكذا قال في يوم الجمعة، طبعا هذا أفضل الأيام، فلأجل هذا يعني لأجل أنه يوم فاضل ويقل فيه الشر، فلأجل هذا يعني يوقع فتنة ليش القبر. وذكر أشياء أخرى، هذا عند الحكيم الترمذي المجلد الثاني صفحة 386. طيب، تقول: وأما ضمة القبر، هذه تبع هذا النقطة، وأما ضمة القبر فلا ينجو منها أحد. قال صلى الله عليه وسلم، هذا عند يدلنا وين؟ في كتاب السنة للإمام لعبد الله بن الإمام أحمد، فعنده برقم 1434. على كل حال الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 2164. عن أنس: مات صبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي، لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي. وطبعا تعرفون الحديث المعروف: لو كان أحد ينفلت منها لانفلت سعد بن معاذ. وفي السلسلة الصحيحة برقم 3345: لقد نزل لموت سعد بن معاذ 70,000 ملك ما وطئوا الأرض قبلها. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حين دفن: سبحان الله، لو انفلت أحد من ضغطة القبر لانفلت منها سعد. ولقد ضم ضمة ثم أفرج عنه. وفي لفظ آخر برقم 3348، اكتبوا أيها الإخوة، هذه كلها يعني حديث في فضائل سعد، خذوا الأرقام يعني. هذا في 1467، 3345، 3347، 3348، هذه كلها أحاديث في هذا الموضوع، في ضمة سعد بن معاذ. نزل 70,000 ملك ما وطئوا الأرض قبل ذلك، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لو انفلت أحد من ضغطة القبر انفلت منها سعد. وفيها أيضا في هذه الأرقام: هذا الرجل الصالح الذي فتحت له أبواب السماء شدد عليه ثم فرج عنه، يعني سعد بن معاذ. وفيها أيضا أن المنافقين قالوا عن جنازة سعد ما أخفها، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما كانت تحمله الملائكة معهم. فإذا هذا من كرامات الأولياء، فإذا لو الناس قالوا عن جنازة إنسان إنها خفيفة، فإذا هذا نرجع إلى حاله. إذا رأيت المرأة قد يطير، وفوق ماء البحر قد يطير، ولم يقف على حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي، فإنه مستدرج وبدعي. طيب، من مواضع يعني رفع اليدين ارجع الى اول شيء رقم واحد، لما النبي صلى الله عليه وسلم ايش خرج بأعلى صوته. في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبرته، لما خرج يعني يخبر، رفع يديه واستعاذ من عذاب القبر. فهذا موضع من مواضع ايش رفع اليدين، لكن لا يكون على الدوام. ها؟ هذا عند هذا في كتاب السنة برقم 1448. فرفع يديه مدا يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر. يعني أحيانا طهور إن شاء الله. قال الأجر في الشريعة والآثار في ذلك متواترة، أي في عذاب القبر. وأهل السنة والجماعة على الإيمان بذلك ولا ينكره إلا أهل البدع، ولا ينكره إلا أهل البدع. خل هذه يعني نقطة، لأن فيها إيش أن أهل البدع ينكرون عذاب القبر. هذا كلام الأجر. تقول وفي المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة جمع الدكتور عبد الإله الأحمدي أن الإمام أحمد قال نؤمن بهذا كله، ومن أنكر واحدة من هذه فهو جهمي. قال الشيخ الألباني ومن ضلالات حزب التحرير أنهم ينكرون عذاب القبر. حزب التحرير، أي تحرير؟ طيب عند ابن حبان في هذا 29 باب، يعني مما أفادنا، قال المسلم والكافر، هذه فائدة خليها نقطة هذه. قال المسلم والكافر يعرفان ما يحل بهما من ثواب أو عقاب قبل أن يدخلا إلى حفرتهما. هذا تنبيه جيد. قدموني يا ويلها أين تذهبون بها. فإذا كل واحد يعرف قبل أن يوضع في قبره، هو يعرف. طبعا الأبواب بعد ذلك يعني ما فيها شيء جديد. طيب لا فيها اكتب هذه. قال الناس يسألون في قبورهم وعقولهم ثابتة معهم. عقلك يرجع اليك تماما. وذكر الحديث في ذلك وقد صححه الشيخ في صحيح موارد الظمآن برقم 647 وفي صحيح الترغيب برقم 3553 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتاني القبر، فقال عمر ابن الخطاب أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ فقال نعم كهيئتكم اليوم. فقال عمر فد فيه الحجر. يعني إذا كان سيرد علي عقلي وأكون شاعر فسأجيبه جوابا أسكته حتى كأني ألقمته حجرا. وهذا من قوة إيمانه رضي الله عنه. وهذا مطلوب، يعني هذا من الطمح في رحمة الله عز وجل. بعض الناس يعني يصل بهم الخوف إلى اليأس ويصبح إنسان ضعيف. لا، إذا وجدت أن الخوف يصل بك إلى ضعف القلب لا، انتقل إلى الرجاء. إن شاء الله الله عز وجل سيرحمنا سيغفر لنا، كن عندك قوة وثقة بالله تبارك وتعالى. فهذا أنفع للإنسان من أن يحيط نفسه دوما بالإيش؟ بالخوف. فالنفس يعني تربى حسب حالتها، أحيانا يناسبها الخوف وأحيانا يناسبها الرجاء وغير ذلك. طيب، تقول تبع هذه النقطة: وقد كان الصحابة يهتمون بالمخرج من مثل هذه الفتنة كما فعل عمر رضي الله عنه. وعن عائشة كما في صحيح الترغيب 3554: قلت يا رسول الله، تبتلى هذه الأمة في قبورها، فكيف بي وأنا امرأة ضعيفة. إنسان يسأل سؤال حتى يجد يعني مخرجا. فقال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت إلى آخره. وكذلك أيضا في صحيح الترغيب برقم 3556: قالوا يا رسول الله، ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هيل يعني فقد عقله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا هذا كان يعني سؤالهم حتى يجدوا يعني مخرجا من هذه الفتن. طبعا ذكرنا لكم فيما قبل ذلك يعني بعض الأعمال التي تكون سببا في عذاب القبر، هذا ذكرناه فيما تقدم. أيضا من ما يضم إلى ما يتحصن به من شر الحياة البرزخية ما ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 1388: قال صلى الله عليه وسلم: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. شوف كيف الإنسان بيتهاون في صلاة ركعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعتين نفل بالنسبة لصاحب هذا القبر أحب إليه من بقية دنياكم، لأنه وقف على حقيقة الأمر. فالآن هذه موعظة لنا. طيب، وأيضا فإذا هذه كلها نقطة مهمة، وهي يعني كيف كان الصحابة أو موقف الصحابة تجاه هذه الأحاديث وما يلتحق بها. أيضا في الصحيح برقم 1432 قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده. انظر كيف الغفلة عن هذا الحديث. من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده، أعمامه. ذكرنا لكم في المرة الماضية في هذا الذي أمر به أن يضرب في قبره 100 جلدة، فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة، فجلد جلدة واحدة فامتلأ قبره عليه نارا، فلما ارتفع عنه وأفاق قال: على ما جلدتموني؟ قالوا: إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره. فهذا مما يضم إلى الأسباب التي تكون يعني سببا في عذاب القبر، هذا ذكرناه في المرة الماضية. فإذا الصلاة بغير طهور، ترك نصر المظلوم الذي لا يستبرئ من بوله، المغتاب والنمام، الغال من الغنيمة، وكذلك المذكورون في حديثي يعني ثمرة في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الطويلة وغير ذلك. طيب، النقطة التي بعد ذلك: وإذا مررت بقبور الظالمين فأسرع ولا تدخل عليهم إلا باكيا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على ديار ثمود عام تبوك. فإذا لا يجوز للإنسان أن يدخل قبور الظالمين إلا باكيا، لأن بكاءه معناه أنه يعني اعتبر بمصيرهم، وأما أن يدخل متنزها فرحا كالذين يدخلون الأهرامات وغير ذلك، فهذا كله يعني خلاف سنته صلى الله عليه وسلم التي أمر بها. حتى إن الصحابة لما يعني استقوا من الأبار وعجنوا العجين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني تعلف الدواب بهذا العجين ولا ينتفعون به، وأمرهم يعني أن يشربوا من البئر التي كانت تردها الناقة. هذا كله يعني مجانبة للإيش؟ مجانبة للظالمين حتى بعد إيش؟ حتى بعد موتهم. ولذلك أحد إخواننا سألنا أمس يعني يجوز السكن بجانب القبور؟ فإذا كانت قبور للظالمين فلا يجوز. وأما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فذكرته لك في المجلد الرابع صفحة 255 إلى 299، يعني بس في مسألة إيش تقول يعني النقطة التي بعد ذلك، مسألة عرض الأديان، مسألة عرض الأديان على الإنسان عند موته. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول يعني قد يحصل هذا لبعض الناس أنه تعرض عليه الأديان، تعرض عليه الأديان، يأتيه مثلا، طبعا هذا يكون من الشيطان طبعا، يأتيه في صورة نصراني أو يهودي ويعرض عليه النصرانية، يعرض عليه اليهودية. فالشيخ الإسلام يقول لا مانع من هذا. وأما الذي ورد في ذلك من آثار فهي ضعيفة، ضعفها الشيخ الألباني في أحكام الجنائز صفحة 243 اللي هي البدع, بدع بدعة عرض الأديان, لأن هذا لا يثبت فيه شيء. هنا قال هنا أيضا يعني وقد تواترت الأحاديث في هذه الفتنة, أي فتنة القبر, وهي عامة للمكلفين إلا النبيين فقد اختلف فيهم, وكذلك اختلف في غير المكلفين كالصبيان والمجانين. وبهذا نكون يعني أخذنا بعض النظر عن عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالحياة البرزخية. ولا أدري متى امتحاناتكم, السلام هذا الشهر 27/5, فما أدري نوقف حتى تنتهوا, نمشي. إن شاء الله نكمل يعني في المرات القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.